سبق أن عرفت أن الحكمة من خلق الخلق هي عبادة الرب سبحانه وتعالى، وعرفت أيضا معنى العبادة، وأنه امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل. أما وجه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح في تفسير العبادة بالتوحيد في قوله ومعنى يعبدون يوحدون، فمأخذ ذلك أمران اثنان: الأول أن العبادة قد تطلق في خطاب الشرع ويراد بها التوحيد، والثاني لجلالة قدر التوحيد، فلا تصح عبادة بلا توحيد، ولو أن العبد قام آناء الليل وأطراف النهار ساجدا راكعا إلا أنه يشرك بالله عز وجل فإن عمله حابط، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في آية أخرى. فلأجل هذين الأمرين فسر جماعة من السلف العبادة بالتوحيد في آية سورة الذاريات، وتبعهم المصنف والشارح، وهو معنى حق على ما سبق بيانه.
قال المصنف رحمه الله: قال ما أمر الله بالتوحيد هو إكرام الله بالعبادة. قال الشارح رحمه الله: وأعظم ما أمر الله بالتوحيد وهو إكرام الله بالعبادة فتقصده بالعبادة سورة الأنبياء: فلا تعبد الله وقال لم يرى نبيا ولا ملكا ولا أكرم ولا شريكا ولا غير ذلك.
هذه الجملة في كلام المصنف رحمه الله تعالى والشارح تتضمن مسألتين اثنتين: الأولى بيان عظمة التوحيد، وذلك بأن أعظم الأوامر التي أمر بها العباد هي توحيد الرب سبحانه وتعالى، وسواه من الأوامر هو دونه في الرتبة، فالأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وأداء الأمانة كلها دون التوحيد. والمسألة الثانية بيان حقيقة التوحيد، وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، وسبق القول غير مرة في دروس عدة بأن التوحيد يطلق في الشرع على معنيين اثنين: الأول معنى عام وهو إفراد الله بحقوقه، وحقوق الله ثلاثة: أولها حق الربوبية كما قال تعالى: وهو رب كل شيء، وثانيها حق الألوهية كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وثالثها حق الأسماء والصفات كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فنزه الرب سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به المشركون، ثم سلم على المرسلين لكمال ما وصفوا به الرب سبحانه وتعالى. فإذا حقق العبد تفريد الله في هذه الحقوق الثلاثة فقد جاء بالتوحيد على المعنى العام. والثاني معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، فيطلق التوحيد على إرادة هذا النوع دون غيره من أنواع التوحيد، وإنما خص بالإفراد لجلالته وعظم شأنه.
قال المصنف رحمه الله: وعظم ما نهى عن الشرك وهو كافر به معه والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح رحمه الله: والشرك معه والدليل معه، وقد قال سبحانه: فروى شرط لأبي عنه ما كانوا يحفظون فقال سبحانه وقد يوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك فلتكونن من الخاسرين. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قل أيك الدعوة قال أن تدع إليك أن يكتبوه خلقك قيل ثم أيه قال أن تقتل وتقتلك تخشك أن يقع معك قيل ثم أيه قال أن تزاري بحديث كتابك فبين صلى الله عليه وسلم أن الشيطان مؤذن فأشدها وأحفظها. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكثر كذلك قلنا بلى يا رسول الله قال إشراك بالله. والحديث متفق عليه التوحيد هو إفراد الله كذلك والشرك هو التحرك بالله إلا الله العلوم والمقام وأدركه وأمتدته والأرض انظروا له وغير ذلك من أنواع العبادة.
هذه الجملة من كلام المصنف والشارح قد تضمنت مسألتين اثنتين. الأولى بيان قبح الشرك وأنه أعظم ما نهى الله عنه، فكل ما سواه من المنهيات هو دونه، فالسرقة والزنا والكذب وعقوق الوالدين وترك الصلاة والفطر في رمضان كلها من المنهيات التي هي دون الشرك لبشاعة الشرك وكونه ظلما في حق الرب سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية بيان حقيقة الشرك، وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح بأن الشرك هو دعوة غير الله معه، وقد سبق غير مرة أن الشرك يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو صرف شيء من حقوق الله لغيره، فمن صرف شيئا من الحقوق المتقدمة ولو قليلا فيما يتعلق بحق الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات فقد وقع في الشرك. والثاني معنى خاص وهو صرف شيء من أفعال العباد المتقرب بها إلى غير الله، صرف شيء من أفعال العباد المتقرب بها إلى غير الله، وهذا هو معنى قول المصنف وهو دعوة غيره معه، لأن الدعاء يطلق ويراد به ما يشمل العبادة كلها. وهذا المعنى الخاص وقع كثيرا في خطاب الشرع، ولهذا أفرد بالذكر تنبيها على جلالته وعظم شأنه.
قال الشارح رحمه الله هذا هو الشرك الأكبر، سواء كان الكفر أن كان يدعو ولدي له ولكن أو فكرية شجرة حسب ما ذكر ذلك. ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فشيئا من جرته في سياق النار فتهم كل شيء. وقال سبحانه ما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين فآمنوا معه أيضا من التوحيد وهو إقرار الله بالعبادة. فأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله عز وجل كما تقدم. ولهذا ذكر سبحانه تعالى في القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك.
هذه الجملة مستمدة على طرف مما تقدم بيانه من مسائل عدة كعظمة التوحيد وحقيقته وعظمة الشرك وحقيقته والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وبيان حقيقة الشرك الأكبر، وهي كما سبق صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام. وإنما زاد فيها المصنف رحمه الله تعالى تقرير النهي عن الشرك في كل شيء أخذا من قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشيئا نكرة في سياق النهي، والنكرات إذا وردت في سياق النهي فإنها تفيد العموم كما قال ابن السعدي رحمه الله تعالى في نظم القواعد والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي فإذا وردت النكرة في سياق نهي كهذه الآية فإنها تكون مفيدة للعموم، فلا يجوز أن يشرك بالله عز وجل شيء أبدا، لا في قليل ولا في كثير، سواء كان المشرك به نبيا أو ملكا من الملائكة المقربين.
إذا قيل لك من أصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال الشارح رحمه الله: هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله وما قصدك وما في مدره النبي، وهي التي سأل عنها العبد في قدره.
هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى فيها ذكر وجه من الوجوه التي عظمت بها هذه الأصول الثلاثة، عظمت بها هذه الأصول الثلاثة، وهي أن السؤال في القبر يكون عنها، فيسأل العبد من ربك وما دينك ومن نبيك، وإذا كانت هذه الأسئلة الثلاثة صائرة في ذلك المحل العظيم فإنه ينبغي على العبد أن يجتهد في تعلمها ومعرفة جملها.
وقلنا أجب السؤال بربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لك مرض قال الشارح رحمه الله: فإذا سأل سائل فقال مرض، قال محمد رحمه الله: فقل رجله الذي رباه ربك للعالمين بنعمته وهو معدود ليس بنعمه سواه، قال الشارح رحمه الله:
منها هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين المسألة الأولى العظيمة، وهي معرفة الرب سبحانه وتعالى، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح الدليل على كونه ربا، وهو قيامه سبحانه وتعالى بتربية جميع العالمين، فإنه هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، فكل العوالم سوى الرب سبحانه وتعالى هي مربوبة له عز وجل بما غداها من النعم وأوجدها من العدم، وهو بذلك مستحق للعبادة، فإذا كان الرب عز وجل هو الذي أوجدك من العدم وغذاك بأنواع النعم فإن الواجب له عز وجل أن تفرده بالعبادة.
قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قال الشارح رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، يعني السماء السماء كله لله، والعبادة من السماء ومن الحمد.
بين المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الدليل على أن الله هو الرب، وهو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فدلت هذه الآية على أن الله عز وجل هو رب جميع العوالم، وكل ما سوى الرب عز وجل فإنه عالم، كما ذكر ذلك الزجاج وتبعه إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذه الجملة، فدلالة الآية على ما أراد المصنف هي في قوله رب العالمين، فقد دلت هذه الآية على أن الله عز وجل هو رب العالمين فلا رب لهم سواه. وقد فسر الشارح رحمه الله تعالى الحمد بأنه الثناء بقوله يعني الثناء كله لله، والعبادة من الثناء ومن الحمد. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو قول لبعض أهل العلم، إلا أن الصحيح كما ارتضاه جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فيجمع بين أمرين اثنين، أحدهما الإخبار عن محاسن المحمود، والثاني اقتران ذلك الإخبار بالحب والتعظيم. وهذا القول هو أصح القولين المشهورين عند أهل العلم في تعريف الحمد. وأما الثناء فهو تكرار المحامد مرة بعد مرة، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى مطولا في بدائع الفوائد.
قال الشارح رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم من الدنيا والحياه ففي ذلك كلها احوال وكلها عوالم. قال المصنف رحمه الله: وانا واحد من ذلك العالم. قال الشارح رحمه الله: وانا واحد من ذلك العالم الذي خلق الله واوجده واوجد عليه طاعته.
بين المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح رحمه الله في هذه الجملة الدليل على معرفة الرب سبحانه وتعالى، فقال في جواب سؤالي بما عرفت ربك، قال: فقل بآياته ومخلوقاته. فبين أن الدليل المفصح عن معرفة الرب عز وجل هي الآيات والمخلوقات التي تطيف بالعبد، فإن المرء إذا أطلق بصره في عجائب الأرض والسماء رأى آيات كثيرة ومخلوقات عظيمة تدل على أن الله عز وجل هو رب هذا الوجود، كما قيل لأعرابي: أتعرف الله؟ فقال: نعم. فقيل له: بما عرفته؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج، ألا تدل على الواحد القهار. فدل هذا على أن الناظر في الكون علوا وسفلا يرى من شواهد الربوبية المبينة على وجود الرب شيئا كثيرا، ولهذا كان سبيل معرفته عز وجل هو آياته ومخلوقاته. والآيات تطلق على معنيين اثنين: الأول الآيات الشرعية، وهي الآيات المنزلة على الأنبياء، والثاني الآيات الكونية وهي المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فمن الأول التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ومن الثاني السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر. وعلى هذا يكون قول المصنف رحمه الله تعالى بآياته ومخلوقاته وذكر للخاص بعد العام، فإن المخلوقات هي بعض الآيات، وإنما أعيد الخاص بعد العام تنبيها إلى أهميته وجلالته، وإلا فالمخلوقات كما تقدم هي بعض أفراد الآيات. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح أن من آيات الرب عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع. وقد يشكل على بعض الناس التفريق بينها مع كونها جميعا من المخلوقات، والجواب عن ذلك أن ما جرى عليه المصنف رحمه الله وتبعه الشارح هو اقتفاء لغالب الخطاب القرآني، فإن أكثر ما يأتي في القرآن مع ذكر الليل والنهار والشمس والقمر التعبير بأنها آيات، وأكثر ما يأتي في القرآن الكريم مع ذكر السماوات السبع والأراضين السبع أنها مخلوقات. فجرى المصنف رحمه الله تعالى على متابعة السياق القرآني في تسمية أولئك بالآيات وتسمية هؤلاء بالمخلوقات. ووجه ذلك في القرآن الكريم هو ملاحظة المعنى اللغوي، فإن الليل والنهار والشمس والقمر لما كنا علامات يتعاقبن استحسن بأن يدل عليهن بلفظ الآية، لأن الآية هي العلامة، ولما كانت السماوات والأرض مقدرة على هذا الوضع لا تتغير استحسن بأن يدل عليها بلفظ الخلق. هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله وتبعه الشارح رحمه الله الدليل على كون الليل والنهار والشمس والقمر من الآيات، وهي قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذه الآية العظيمة قد تضمنت الدلالة على كون هؤلاء المذكورات من الآيات المعرفة بالرب عز وجل، ووجود هذه الآيات دال على أن الخالق الذي خلقهن هو الرب وحده لا سواه. وقد تضمنت هذه الآية أمورا أربعة عظيمة تتعلق بالتوحيد. أولها الأمر بعبادة الله عز وجل في قوله عز وجل: واسجدوا لله الذي خلقهن. والثاني النهي عن عبادة غيره، كما قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وإنما عبر عن العبادة أمرا ونهيا بالسجود لكونه من أجل أنواع العبادة التي يظهر فيها الذل والخضوع لله، ومن هنا كان العبد أقرب ما يكون إلى ربه إذا كان ساجدا. وكانت العرب من أهل الجاهلية من قريش وما طاف بهم من قبائل الحجاز يستنكفون عن السجود، وليس من عبادات قريش ولا غيرها من القبائل العربية السجود للأصنام، ومن هنا استعظموا أن يسجدوا لله رب العالمين، إذ كانوا يستعظمون أن تعلو مؤخرة الرجل رأسه، مما يدل على أن السجود استكانة وخضوع عظيم للرب عز وجل. والأمر الثالث إقامة الدليل على وجوب عبادة الله عز وجل، وهو هؤلاء المخلوقات العظيمة: الليل والنهار والشمس والقمر، فإن الذي خلقهن هو المستحق لعبادة. والأمر الرابع إقامة الدليل على بطلان عبادة غيره، لأن المخلوق ليس بخالق، وما كان ليس بخالق فلا يصلح أن يكون معبودا، فالليل والنهار والشمس والقمر مخلوقات، وما كان مخلوقا ليس بخالق فلا يصلح أن يكون معبودا من دون الله رب العالمين.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: إن ربك هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على الخلق والأرض تبارك الله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله: فقال سبحانه: إن ربكم الله، يعني إن ربكم أيها العباد الذين ينزلون الله ربكم، يعني خالقكم وهو معبودكم الحق وحده لا شريك له، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي ثم استوى على العرش على وقعه سبحانه وتعالى، فعلى الفعل موجود في مكانه وهو فوق العرش فوق جميع المخلوقات، والعرش تقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، والله فوقه جل وعلا، استوى على استوى عليه استواه لكل جلاله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولم يكن له كفوا احد. وقال قوله: يغشي الليل والنهار يقرؤه حديثا ان يغطي هذا بهذا وهذا بهذا يفوق حديثا سريعا، وكل واحد يقول الاخر اذا انتهى هذا فقال هذا وهكذا حتى تكون الساعه. فالشمس والقمر اي خلق الشمس والقمر والنجوم خلقها مسخرات الامر مضيعات مدللات لامره سبحانه، ثم قال سبحانه: الا له الخلق والعمر، فالخلق له والامر له من الخلاق الذي لا يخالق امره الكوني الذي هو راجع للناس الذي لا يخالق امره الكوني الذي هو راجع للناس، كما قال تعالى: ثم لامره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فقوله: ما امرنا الا واحده من كلم تنزل بالبصر، فامر الله تنزل القدر لا مراه له، ولهذا قال: الا وله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فتبارك الذي بلغ بالفرحه النهايه وان صيغه الله سبحانه لله، فلا يقال للعبد تبارك ويخلى هذا لا وصف، وانما هو خاص بالله، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وانما مقاليد المخلوق، بارك الله في فلان فلان مبارك أما تباركت فإنها لا تصلح إلا لله وحده.
هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى بيّن بها تفسير الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على كون السماوات والأرض من جملة المخلوقات، وهي قوله تعالى إن ربكم الله إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في نثر كلامه مما يتعلق بهذه الآية جملا من المسائل التي يحسن التنبيه عليها. أولاها تفسيره رحمه الله تعالى للاستواء بالارتفاع والعلو، وهذا أحد المعاني التي اشتهرت عند السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الاستواء، فإن للسلف رحمهم الله عبارات أربع في تفسير الاستواء. أولاها العلو، وثانيها الارتفاع، وثالثها الصعود، ورابعها الاستقرار، كما نص على ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى ثم تبعه طوائف من أهل العلم. والمسألة الثانية بيان عظمة العرش في قول المصنف والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، وقد تبع رحمه الله تعالى في وصف العرش بهذين الوصفين الدلائل النيرة الواردة في السنة في الكتاب والسنة فيما يتعلق بخلق العرش، وعدل رحمه الله تعالى عما جرى على لسان بعض أهل العلم من قولهم في وصف العرش بأنه أفضل المخلوقات، وهذا غلط، فإن أفضل المخلوقات هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أما العرش فإنما يعظم بكونه سقف المخلوقات وأعلاها، وأما كونه أفضلها فهذا لا دليل عليه، بل الدليل قائم على أن أفضل المخلوقات هو نبينا صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة بيان عدم جواز إطلاق قول تبارك فلان، وأن هذه الصيغة لا تصلح إلا لله، كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. ويعلم من هذا أن قول الناس قول بعض الناس تباركت يا فلان أو تبارك علينا يا فلان كل هذا مما لا يجوز، لأن وضع البركة إنما يكون بيد الرب سبحانه وتعالى ولا يكون لأحد غيره. قول المصنف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود يحتمل معنيين اثنين. الأول أن من معاني الرب تفسيره بالمعبود، وهذا قول جماعة منهم القرطبي والسيوطي في معترف الأقران، ودلائل اللغة على خلاف هذا القول، فإن الرب لا يعرف في لسان العرب بمعنى المعبود، والمعنى الثاني أن يكون قول المصنف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود يعني أن الرب هو المستحق للعبادة، وهذا هو المعنى الصحيح. فإن من اعتقد الله عز وجل ربا خالقا مدبرا رازقا وجب عليه أن يعتقده معبودا لا يستحق العبادة سواه، وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك الآية التي استدل بها من سورة البقرة، فإنها مقررة للمعنى الثاني دون المعنى الأول. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الرب هو المستحق للعبادة كما بين لك من معنى قوله والرب هو المعبود، ذكر الدليل على ذلك، وهو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى المعاني التي تضمنتها هذه الآية، وجماعها أن هذه الآية قد جمعت أنواعا من ربوبية الرب عز وجل كخلقه للخلق وجعله الأرض فراشا والسماء بناء وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات، فمن كان فاعلا لذلك فإنه يجب أن يكون معبودا وحده لا سواه. وهذا الوجه من الدلالة على توحيد الألوهية من أوسع أودية أدلتها كما سبق ذكره، فإن القرآن الكريم طافح بأدلة الربوبية التي يستفاد منها الإقرار بالألوهية، فإن من أقر بالرب سبحانه وتعالى خالقا مدبرا رازقا وجب عليه أن يقر به معبودا مستحقا للعبادة. وقد ذكر ابن الوزير رحمه الله تعالى في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف أن في القرآن الكريم 500 آية تدل على الربوبية، وإنما ملئ القرآن الكريم بهذه الأدلة الدالة على هذا النوع، لأن دليل الربوبية قنطرة إلى دليل الألوهية، فإن العبد إذا أقر بالربوبية لزمه أن يقر بألوهية الرب عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في صدر هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا، فأمرهم بالعبادة ثم بين الموجب لهذه العبادة وهي أفعال الربوبية، ثم نهاهم عن أن يجعلوا له ندا، فقال في آخرها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه معنيان اثنان لا بد منهما، الأول الشبه والمماثلة، والثاني الضد والمخالفة. فلا يكون الشيء ندا لغيره حتى يكون شبيها له مماثلا مع وجود المخالفة والضدية. فإذا اجتمع هذان المعنيان أطلق عليه بأنه ند. وهذه الآية القرآنية من سورة البقرة قد اجتمع فيها أنواع من الأدلة التي تدل على عظمة التوحيد. أولها أن هذا أول نداء عام جاء في القرآن، وجاء هذا النداء معلقا بأمر التوحيد، فقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وثانيها أن هذه الآية أول آية في القرآن الكريم نثرت فيها أفراد من الربوبية، وذكر هذه الأفراد العظيمة وتعيينها دليل على عظمة المأمور به، وهو توحيد العبادة. وثالثها أن أول نهي في القرآن الكريم هو النهي عن الشرك في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ومعنى قول الشارح رحمه الله تعالى في تفسير والسماء بناء، قال: فجعلها بناء وسقفا محفوظا، يعني محفوظة من الجن والشياطين، كما قال الله عز وجل: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا، في آية أخرى. فهذا معنى كون السماء سقفا محفوظا.
قال المصنف رحمه الله وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: إقامة هذه الأشياء في غير فتح العبادة. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: القائل بهذه الأشياء من سماء الأرض والسماء والأشكال والمطر وغير ذلك هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وأن يطاع، لأنه وصف الجميع وخالق الجميع، كما قال تعالى: وقيل له كن إلى روح واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
هذه الجملة من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، ذكرها المصنف ثم الشارح رحمهما الله تعالى بالمعنى. وجماعها تقرير أن من خلق هذه الأشياء من الأرض والسماء وإنزال الماء وإخراج الثمرات هو المستحق للعبادة. وهذه العبارة من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى هي مقررة لما سبق بيانه من أن توحيد الربوبية قنطرة إلى تقرير توحيد الألوهية، فهذا معنى قوله رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فمن خلق السماء والأرض وأنزل الماء وأخرج الثمرات رزقا لنا من الأرض هو المستحق وحده للعبادة دون ما سواه. وبهذا انتهى التقرير على القطعة الأولى من شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على ثلاثة الأصول، وبها انتهى المجلس الثالث المجلس الأول. وأذكر في آخره بأمور: أولها أن القارئ قال في صدر كلامه بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد عبد الوهاب الأصول الثلاثة، وكتبت هكذا في صدر الرسالة. وهذه الجملة ليست من كلام إمام الدعوة رحمه الله، بل كلام إمام الدعوة يبتدئ من قوله: اعلم رحمك الله. ثم هذه الرسالة لا تسمى بالأصول الثلاثة، وإنما تسمى بثلاثة الأصول. وأما الأصول الثلاثة فهي رسالة أخرى للمصنف رحمه الله، هي أوجز سياقا وأقل استدلالا، مذكورة مطبوعة في مجموعة التوحيد، ولم يكن أئمة الدعوة ومن تسلسل علمه بالأخذ إليهم تسمي هذه الرسالة بالأصول الثلاثة، وإنما تسمى ثلاثة الأصول وأدلتها. كما أن ثلاثة الأصول وأدلتها هي مجموع اسم أطلق على مجموع ثلاث رسائل، وإلا فإن رسالة ثلاثة الأصول تبدأ من قول المصنف: اعلم أرشدك الله. أما الرسالتان اللتان تسبقانها وهي المسائل الأربع والمسائل الثلاث فهما رسالتان منفردتان لا تعلق لهما بثلاثة الأصول، ولكن من قديم عمد بعض تلاميذ الشيخ فجمع هذا المجموع كله بهذا الاسم، وقد نبه على هذا الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته عليها. سمعت شيخنا ابن جبرين في شرح ثلاثة الأصول يذكر هذا، فلعله تلقاه عن بعض شيوخه من أهل المعرفة بالكتاب. أما الأمر الثاني فمما ينبه إليه بعض الإخوان الذين جلسوا في مواضع متفرقة من المسجد، أن السنة هي الاجتماع، فإن السنة إذا جلست في حلقة من الحلق هو أن تجتمع إليها لا أن تبعد عنها. ووجه ذلك أن من قواعد الشريعة العظيمة الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة، وقد رعت الشريعة هذا الأمر حتى في مجالس الحلق، فرتب الجلوس في الحلق كما دلت عليه السنة في مواضع كثيرة على أن الجلوس فيها يكون بالاجتماع إليها ولا يكون بالتفرق عنها. ولذلك فإن الداخل إلى هذا المسجد مثلا يقع في قلبه اضطراب إذا رأى امرئا جالسا ها هنا وامرأ آخر جالسا هناك، وكل ذلك من دلائل ظواهر الفرقة، ومما لا ينبغي للمسلمين لا سيما طلاب العلم أن يتساهلوا بمثل هذه الأمور التي تخالف السنة. فينبغي على من أراد أن يجلس في حلق العلم أن يجتمع إليها. ومن الغفلة انتشار هذا في حلق العلم بلا نكير من المتصدين للتعليم، مع كونها سنة عظيمة تراد بها تقرير أصل عظيم وهو الاجتماع والألفة بين أهل الديانة وخواصهم وهم طلاب العلم. أما الأمر الثاني وتقريرات على شرح سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، لكننا نقول قولا جامعا بأن المراد بالمعرفة هنا المعرفة الإجمالية العامة التي تكون واجبة على كل أحد، وهي الإيمان الجملي. ويكفيه في ذلك أن يعرف أن لهذه المسائل دليل، وإن غاب عنه وخفي عليه فإن العالم قد تخفى عنه الأدلة مع علمه، فلا يضر ذلك العام إذا عرف أن لهذه المسائل دليلا معتمدا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، وليس اتباع قول الله عز وجل ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أهل العلم تقليدا. فإذا علم العبد بأن هذه المسائل لها دليل وإن غاب عنه الدليل كان ذلك كافيا في كونه عارفا بهذه المسائل بأدلتها، وإنما يمكنه ذلك إذا تعلم هذه المسائل مع الأدلة في وقت من عمره، فإنه إذا تعلم هذه المسائل بأدلتها لم يضره بعد ذلك إذا غاب عنه الدليل أو خفي. وهذه هي المعرفة الإجمالية. ولذلك إذا سألت عاميا عن شيء من أفراد هذه الأصول الثلاثة كأن تقول له هل تؤمن بالملائكة؟ فيقول نعم أؤمن بالملائكة. فتقول له ما الدليل؟ فيقول هكذا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه المسلمون. كان قوله هذا كافيا في كونه استدل لها بدليل، ولكن خفي عليه الدليل، فهو يعلم أن لهذه المسائل أدلة. ومقابل هذا من لا يعلم لهذه المسائل أدلة فيقول في قبره لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فهو لم يستند إلى كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أهل العلم، وإنما سمع الناس يقولون قولا فقاله. فإذا قال العبد في شيء من هذه المسائل كأن تقول له هل يبعث الله عز وجل الناس في الآخرة؟ فيقول نعم. فتسأله ما الدليل؟ يقول الناس يقولون هكذا. هذا ليس كافيا، ولا أحد من المسلمين يقول هذا، وإنما يقول هكذا قال الله وقال الرسول وعليه المسلمون. فهذه المعرفة بهذا الدليل كافية، ولا يضره خفاء عين الدليل من الكتاب والسنة على مسألته. وهذه المسألة كما ذكرت مسألة طويلة الديل، وقد أخطأ في فهمها بعض شراح هذه الأصول، هذه الرسالة ثلاثة الأصول، فنسبوا إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو فهم من كلامهم أنهم ينسبون إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قولا لم يرده.
نعم
هذه إن شاء الله تعالى شرح التوحيد، هي مسألة طويلة، نحن نذكر الخلاصات لأن كل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى تحرير. فمثلا قولنا
الثاني أن يكون حاضرا لا يكون غائبا. تندرج فيها مسائل كثيرة من جهة التفريق بين الحضور الحقيقي والحضور الحكمي. فالحضور الحقيقي كأن يكون أمامك، والحضور الحكمي يتنوع أنواعا، منها الاستغاثة بالهاتف. فإذا استغاث إنسان بهاتف عن طريق الهاتف فهل يكون هذا غائبا أم حاضرا؟ ويندرج في هذا الاستغاثة بالجن، هل يكون له حكم الحضور الحكمي أم لا؟ ودليل كل واحدة يحتاج إلى بسط، لكن نحن نذكر بهذه المجالس على هيئة الإجمال، لأن هذا ما أخذ من مآخذ التعليم يندفع به المتعلمون، والتفصيل له مواطن أخرى إن شاء الله. السؤال الأخير. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خير جميعا. سبق أن عرفت أن الحكمة من خلق الخلق هي عبادة الرب سبحانه وتعالى، وعرفت أيضا معنى العبادة، وأنه امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل. أما وجه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح في تفسير العبادة بالتوحيد في قوله ومعنى يعبدون يوحدون، فمأخذ ذلك أمران اثنان. الأول أن العبادة قد تطلق في خطاب الشرع ويراد بها التوحيد، والثاني لجلالة قدر التوحيد، فلا تصح عبادة بلا توحيد. ولو أن العبد قام آناء الليل وأطراف النهار ساجدا راكعا إلا أنه يشرك بالله عز وجل فإن عمله حابط، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في آية أخرى. فلأجل هذين الأمرين فسر جماعة من السلف العبادة بالتوحيد في آية سورة الذاريات، وتبعهم المصنف والشارح، وهو معنى حق على ما سبق بيانه.
قال المصنف رحمه الله: قال وما امر الله به تفسيره هو اكرام الله بالعباده. قال الشارح رحمه الله: واعظم ما امر الله به تفسيره وهو اكرام الله بالعباده فتقصده بالعباده بسوره من سواه، فلا تعبد معه قلبا ولا ربيا ولا ملكا ولا اكرم ولا سيدك ولا غير ذلك.
هذه الجملة في كلام المصنف رحمه الله تعالى والشارح تتضمن مسألتين اثنتين. الأولى بيان عظمة التوحيد، وذلك بأن أعظم الأوامر التي أمر بها العباد هي توحيد الرب سبحانه وتعالى، وسواه من الأوامر هو دونه في الرتبة، فالأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وأداء الأمانة كلها دون التوحيد. والمسألة الثانية بيان حقيقة التوحيد، وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة. وسبق القول غير مرة في دروس عدة بأن التوحيد يطلق في الشرع على معنيين اثنين. الأول معنى عام وهو إفراد الله بحقوقه، وحقوق الله ثلاثة. أولها حق الربوبية، كما قال تعالى وهو رب كل شيء. وثانيها
حق الألوهية، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وثالثها حق الأسماء والصفات، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فنزه الرب سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به المشركون، ثم سلم على المرسلين لكمال ما وصفوا به الرب سبحانه وتعالى. فإذا حقق العبد تفريد الله في هذه الحقوق الثلاثة فقد جاء بالتوحيد على المعنى العام. والثاني معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، فيطلق التوحيد على إرادة هذا النوع دون غيره من أنواع التوحيد، وإنما خص بالإفراد لجلالته وعظم شأنه.
قال المصنف رحمه الله: قال الله ما أنشئك وهو كفريج معه والدليل قوله تعالى فاعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. قال الثالث رحمه الله: الشرك معه كفريج معه، وقد قال سبحانه فلو أشركوا لأبطلهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه وقد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك فلتكونن من الخاسرين. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قل أيكم دعوة، قال أن تدعى لله مثله خلقك قيل ثم أي، قال أن تقتل وتقتلك فخشيت أن يقع معك قيل ثم أي، قال أن تزاري بحديث كتابك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنذركم بأكثر كذلك؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله. الحديث متفق عليه، التوحيد هو إفراد الله بعباده، والشرك هو التعبد لله إلا الله، العلوم والمقام وأدركه وأكثر الأهوال أو تنظر له وغير ذلك من أنواع العبادة.
هذه الجملة من كلام المصنف والشارح قد تضمنت مسألتين اثنتين. الأولى بيان قبح الشرك وأنه أعظم ما نهى الله عنه، فكل ما سواه من المنهيات هو دونه، فالسرقة والزنا والكذب وعقوق الوالدين وترك الصلاة والفطر في رمضان كلها من المنهيات التي هي دون الشرك، لبشاعة الشرك وكونه ظلما في حق الرب سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية بيان حقيقة الشرك، وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح بأن الشرك هو دعوة غير الله معه، وقد سبق غير مرة أن الشرك يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو صرف شيء من حقوق الله لغيره، فمن صرف شيئا من الحقوق المتقدمة ولو قليلا فيما يتعلق بحق الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات فقد وقع في الشرك. والثاني معنى خاص وهو صرف شيء من أفعال العباد المتقرب بها إلى غير الله، صرف شيء من أفعال العباد المتقرب بها إلى غير الله، وهذا هو معنى قول المصنف وهو دعوة غيره معه، لأن الدعاء يطلق ويراد به ما يشمل العبادة كلها. وهذا المعنى الخاص وقع كثيرا في خطاب الشرع، ولهذا أفرد بالذكر تنبيها على جلالته وعظم شأنه.
قال الشارح رحمه الله: هذا هو الشرك الأكبر، سواء كان كفرا أم كان يدعو وليا أو ركن أو سكية شجرة أو حجرا أو غير ذلك. ولهذا قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فشيئا من يرجو في سياق الله فكانوا كل شيء قال سبحانه ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فامروا معه امره بالتوحيد وهو اقرار الله في العباده فاعطى الله نهى الله عنه هو الشرك بالله عز وجل كما تقدم ولهذا قال سبحانه وتعالى في القران من الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك.
هذه الجملة مستندة على طرف مما تقدم بيانه من مسائل عدة كعظمة التوحيد وحقيقته وعظمة الشرك وحقيقته والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وبيان حقيقة الشرك الأكبر وهي كما سبق صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام. وإنما زاد فيها المصنف رحمه الله تعالى تقرير النهي عن الشرك في كل شيء أخذ من قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فشيئا نكرة في سياق النهي والنكرات إذا وردت في سياق النهي فإنها تفيد العموم كما قال ابن السعدي رحمه الله تعالى في نظم القواعد والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي فإذا وردت النكرة في سياق نهي كهذه الآية فإنها تكون مفيدة للعموم فلا يجوز أن يشرك بالله عز وجل شيء أبدا لا في قليل ولا في كثير سواء كان المشرك به نبيا أو ملكا من الملائكة المقربين.
إذا قل لك من أفور فهذا الذي يجب على الإنسان هذه الأقوال قال الشارح رحمه الله هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله ومرضته وما في مدره النذير وهي التي يسأل عنها العبد في قدره.
هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى فيها ذكر وجه من الوجوه التي عظمت بها هذه الأصول الثلاثة عظمت بها هذه الأصول الثلاثة وهي أن السؤال في القبر يكون عنها فيسأل العبد من ربك وما دينك ومن نبيك وإذا كانت هذه الأسئلة الثلاثة صائرة في ذلك المحل العظيم فإنه ينبغي على العبد أن يجتهد في تعلمها ومعرفة جملها.
وقلنا أجب السؤال بربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك مرضك قال الشارح رحمه الله فإذا سأل سائل فقال مرضك قال محمد رحمه الله فقلت بأنه الذي رباه ورباك للعالمين في نعمته وهو معبود من سيدنا في الكرام قال الشارح رحمه الله قل ربي الله الذي رباه وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي من سبي معبود سواه هذا رب الجميع كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين فالعالمون جميع المخلوقات كلهم عالمون الجن والانس والبهائم والغيب والجبال ما اشترك والعالم قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار طلوعها حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهو رب الجميع له الخلق والأمر أمره ومستحق الذي يعبد الخيال قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية
منها هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين المسألة الأولى العظيمة وهي معرفة الرب سبحانه وتعالى فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح الدليل على كونه ربا وهو قيامه سبحانه وتعالى بتربية جميع العالمين فإنه هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته فكل العوالم سوى الرب سبحانه وتعالى هي مربوبة له عز وجل
بما غداها من النعم وأوجدها من العدم، وهو بذلك مستحق للعبادة. فإذا كان الرب عز وجل هو الذي أوجدك من العدم وغذاك بأنواع النعم، فإن الواجب له عز وجل أن تفرده بالعبادة.
قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله: الدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، يعني السماء السماء كله لله، والعبادة من السماء ومن الحمد.
بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الدليل على أن الله هو الرب، وهو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فدلت هذه الآية على أن الله عز وجل هو رب جميع العوالم، وكل ما سوى الرب عز وجل فإنه عالم، كما ذكر ذلك الزجاج وتبعه إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذه الجملة. فدلالة الآية على ما أراد المصنف هي في قوله رب العالمين، فقد دلت هذه الآية على أن الله عز وجل هو رب العالمين، فلا رب لهم سواه. وقد فسر الشارح رحمه الله تعالى الحمد بأنه الثناء لقوله يعني الثناء كله لله، والعبادة من الثناء ومن الحمد. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو قول لبعض أهل العلم، إلا أن الصحيح كما ارتضاه جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فيجمع بين أمرين اثنين: أحدهما الإخبار عن محاسن المحمود، والثاني اقتران ذلك الإخبار بالحب والتعظيم. وهذا القول هو أصح القولين المشهورين عند أهل العلم في تعريف الحمد. وأما الثناء فهو تكرار المحامد مرة بعد مرة، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى مطولا في بدائع الفوائد.
قال الشارح رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم من السجن وليس الحيوانات وفي ذلك كلها احوال وكلها عوالم. قال المصنف رحمه الله: وانا واحد من ذلك العالم. قال الشارح رحمه الله: وانا واحد من ذلك العالم الذي خلق الله واوجده واوجد عليه طاعته، فعلم بين العالمين من ذلك الرسول المجيد وليس ميتون الله ورسوله الوحده جل وعلا، وانزل الملائكه عليهم ان يعبدوا الله وحده. فلما قال تعالى عن الملائكه: لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل من أسمع ربك؟ قال الشارح رحمه الله: إذا تكلمك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده. قال المصنف رحمه الله: فقل من آيات المخلوقات ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر من مخلوقات السماوات السبع والأرض والسبع فغفر لي ولا بينهما. قال الشارح رحمه الله: فقل عرفت بآيات ومخلوقات، أي بآيات كثيرة مخلوقات عظيمة التي تدل على أنه رب عظيم، وأنه خلق العليم، وأنه مستحق لأن يعبد، وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع ويهدى ويمر، يجري كل شيء سبحانه وتعالى، فهو مستحق لأن يعبد من طاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعباداتنا، لأن الله خلقنا لهذا. قال تعالى: خلق وجودهن وكان ليس بالله الوجود، وهذه عباده لتوحيده وطاعته واتباع سنته فتعظمه به ولم يقبله عملا.
بين المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح رحمه الله في هذه الجملة الدليل على معرفة الرب سبحانه وتعالى، فقال في جواب سؤالي بما عرفت ربك، قال فقل بآياته ومخلوقاته، فبين أن الدليل المفصح عن معرفة الرب عز وجل هي الآيات والمخلوقات التي تطيف بالعبد، فإن المرء إذا أطلق بصره في عجائب الأرض والسماء رأى آيات كثيرة ومخلوقات عظيمة تدل على أن الله عز وجل هو رب هذا الوجود، كما قيل لأعرابي أتعرف الله؟ فقال نعم، فقيل له بما عرفته؟ فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأراض ذات فجاج ألا تدل على الواحد القهار، فدل هذا على أن الناظر في الكون علوا وسفلا يرى من شواهد الربوبية المبينة على وجود الرب شيئا كثيرا، ولهذا كان سبيل معرفته عز وجل هو آياته ومخلوقاته. والآيات تطلق على معنيين اثنين، الأول الآيات الشرعية وهي الآيات المنزلة على الأنبياء، والثاني الآيات الكونية وهي المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فمن الأول التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ومن الثاني السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر. وعلى هذا يكون قول المصنف رحمه الله تعالى بآياته ومخلوقاته وذكر للخاص بعد العام، فإن المخلوقات هي بعض الآيات، وإنما أعيد الخاص بعد العام تنبيها إلى أهميته وجلالته، وإلا فالمخلوقات كما تقدم هي بعض أفراد الآيات. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح أن من آيات الرب عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع. وقد يشكل على بعض الناس التفريق بينها مع كونها جميعا من المخلوقات، والجواب عن ذلك أن ما جرى عليه المصنف رحمه الله وتبعه الشارح هو اقتفاء لغالب الخطاب القرآني، فإن أكثر ما يأتي في القرآن مع ذكر الليل والنهار والشمس والقمر التعبير بأنها آيات، وأكثر ما يأتي في القرآن الكريم مع ذكر السماوات السبع والأراضين السبع أنها مخلوقات. فجرى المصنف رحمه الله تعالى على متابعة السياق القرآني في تسمية أولئك بالآيات وتسمية هؤلاء بالمخلوقات. ووجه ذلك في القرآن الكريم هو ملاحظة المعنى اللغوي، فإن الليل والنهار والشمس والقمر لما كنا علامات يتعاقبن استحسن بأن يدل عليهن بلفظ الآية، لأن الآية هي العلامة، ولما كانت السماوات والأرض مقدرة على هذا الوضع لا تتغير استحسن بأن يدل عليها بلفظ الخلق.
Thank you.
هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله وتبعه الشارح رحمه الله الدليل على كون الليل والنهار والشمس والقمر من الآيات، وهي قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذه الآية العظيمة قد تضمنت الدلالة على كون هؤلاء المذكورات من الآيات المعرفة بالرب عز وجل، ووجود هذه الآيات دال على أن الخالق الذي خلقهن هو الرب وحده لا سواه. وقد تضمنت هذه الآية أمورا أربعة عظيمة تتعلق بالتوحيد. أولها الأمر بعبادة الله عز وجل في قوله عز وجل: واسجدوا لله الذي خلقهن. والثاني النهي عن عبادة غيره، كما قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وإنما عبر عن العبادة أمرا ونهيا بالسجود لكونه من أجل أنواع العبادة التي يظهر فيها الذل والخضوع لله، ومن هنا كان العبد أقرب ما يكون إلى ربه إذا كان ساجدا. وكانت العرب من أهل الجاهلية من قريش وما طاف بهم من قبائل الحجاز يستنكفون عن السجود، وليس من عبادات قريش ولا غيرها من القبائل العربية السجود للأصنام، ومن هنا استعظموا أن يسجدوا لله رب العالمين، إذ كانوا يستعظمون أن تعلو مؤخرة الرجل رأسه، مما يدل على أن السجود استكانة وخضوع عظيم للرب عز وجل. والأمر الثالث إقامة الدليل على وجوب عبادة الله عز وجل، وهو هؤلاء المخلوقات العظيمة: الليل والنهار والشمس والقمر، فإن الذي خلقهن هو المستحق لعبادة. والأمر الرابع إقامة الدليل على بطلان عبادة غيره، لأن المخلوق ليس بخالق، وما كان ليس بخالق فلا يصلح أن يكون معبودا، فالليل والنهار والشمس والقمر مخلوقات، وما كان مخلوقا ليس بخالق فلا يصلح أن يكون معبودا من دون الله رب العالمين.
قال الشارح رحمه الله: فقال سبحانه: إنهم ربكم الله، يعني إنهم ربكم أيها العباد الذين ينزلوا الله ربكم، يعني خالقكم، وهو معبودكم الحق وحده لا شريك له، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي ثم استوى على العرش على مقام سبحانه وتعالى، فعلمت علمه في كل مكان وهو فوق العرش فوق جميع المخلوقات، والعرش فوق المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، والله فوقه جل وعلا استوى على استوى عليه استوى عليه كل جلاله، لا قال تعالى ما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى ولم يكن له كفوا احد. وقال قوله يغشي الليل النهار يقرأ حديثا ان يغطي هذا بهذا وهذا بهذا يفوق حديثا سريعا وكل واحد يقول الاخر اذا انتهى هذا فقال هذا وهكذا حتى تكون الساعه فشد القمر اي خلق الشمس فقرا منكم خلقها وكفرات الامر مضيعات مدللات الامر سبحانه ثم قال سبحانه الا له الخلق والعمر فالخلق له وفعله له من الخلاق الذي لا يخالق امره الفني الذي ولا بنفس الناس الذي لا يخالق امره الفني الذي ولا بنفس الناس كما قال تعالى ثم لقبره اذا اراد شيئا ان يقول المسلم فيكون فقوله ما امرنا الا قابله من فلم تنظر بالبصر فامر الله كنت القدر لا مراد له ولهذا قال الا وله الخلق ومن وتبارك الله رب العالمين فتبارك ان بلغت الفرحه النهايه وان صيغه لا تكفر الا لله فلا يقال للعبد تبارك ويخلى هذا لا يصلح وانما هو خاص بالله كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وانما نقول للمخلوق بارك الله في فلان او فلان مبارك اما تباركت فانها لا تصلح الا لله وحده.
هذه الجملة من كلام السارح رحمه الله تعالى بين بها تفسير الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على كون السماوات والأرض من جملة المخلوقات، وهي قوله تعالى إن ربكم الله إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في نفي كلامه مما يتعلق بهذه الآية جملا من المسائل التي يحسن التنبيه عليها. أولاها تفسيره رحمه الله تعالى للاستواء بالارتفاع والعلو، وهذا أحد المعاني التي اشتهرت عند السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الاستواء، فإن للسلف رحمهم الله عبارات أربع في تفسير الاستواء. أولاها العلو، وثانيها الارتفاع، وثالثها الصعود، ورابعها الاستقرار، كما نص على ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى ثم تبعه طوائف من أهل العلم. والمسألة الثانية بيان عظمة العرش في قول المصنف والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، وقد تبع رحمه الله تعالى في وصف العرش بهذين الوصفين الدلائل النيرة الواردة في السنة في الكتاب والسنة فيما يتعلق بخلق العرش، وعدل رحمه الله تعالى عما جرى على لسان بعض أهل العلم من قولهم في وصف العرش بأنه أفضل المخلوقات، وهذا غلط، فإن أفضل المخلوقات هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أما العرش فإنما يعظم بكونه سقف المخلوقات وأعلاها، وأما كونه أفضلها فهذا لا دليل عليه، بل الدليل قائم على أن أفضل المخلوقات هو نبينا صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة بيان عدم جواز إطلاق قول تبارك فلان، وأن هذه الصيغة لا تصلح إلا لله كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. ويعلم من هذا أن قول الناس قول بعض الناس تباركت يا فلان أو تبارك علينا يا فلان كل هذا مما لا يجوز، لأن وضع البركة إنما يكون بيد الرب سبحانه وتعالى ولا يكون لأحد غيره.
نعم. قال المصنف رحمه الله: الرب هو المعبود والدليل قوله تعالى: لا علم الا تذكركم الذي خلقكم والذين من قبلكم عليكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات فلكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله: والرب هو المعبود والعالمين المخلوقات كلها رجل وجلس السماوات والارض وهو الله سبحانه وتعالى وهو رب الجميع وخالق الجميع جل وعلا.
قول المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، يحتمل معنيين اثنين. الاول ان من معاني الرب تفسيره بالمعبود، وهذا قول جماعة منهم القرطبي والسيوطي في معترف الأقران، ودلائل اللغة على خلاف هذا القول، فإن الرب لا يعرف في لسان العرب بمعنى المعبود، والمعنى الثاني أن يكون قول المصنف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود يعني أن الرب هو المستحق للعبادة، وهذا هو المعنى الصحيح، فإن من اعتقد الله عز وجل ربا خالقا مدبرا رازقا وجب عليه أن يعتقده معبودا لا يستحق العبادة سواه، وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك الآية التي استدل بها من سورة البقرة، فإنها مقررة للمعنى الثاني دون المعنى الأول.
قال الشيخ رحمه الله: قال تعالى: تعالي وأبنك وشرد وربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلق الجميع الذين قبلكم والذين ما تدعون هذا وما قبلكم وما أبعده إن فقامت لكم قوية جعل لكم الأرض فراشا من آية وخلق الجميع ليتقوا ويعبدوا كما قال تعالى: لعلكم تتقون. ثم بين سبحانه بعض آياته فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فجعل الأرض فراشا للناس ومهادا لهم علينا يسكنون وعلينا يبنون وعلينا ينامون وعلينا يمشون. فأرسلها من جبال ثم قال: السماء بناء فجعلها بناء وسرهم محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فزينا من نجوم الشمس والقمر فأنزلنا من السماء ماء أنزل السحاب فأخرج به من الثمرات من قبلكم أنواع الأرض تجلس لمكان فيحيي الله بها الأرض بعد موتها ثم قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيشفى أن المرأة تأخذون عما أعلم فلكم ومن في منها أقبلت الأرض كذلك فالعبادة حق الله وحده ليس له فيهم ولا تضيع ولا نسيم بل هو الإله الحق وكان المشركون يتخذون لهم أندادا إن الله والأمثال من الأصحاب والجن من الأصنام والجن والملائكة وأنفسهم من دون الله لا يستغيثون بهم فأنكر الله عليهم ذلك وبين أن هذه المخلوقات ليس لها حق في العبادة فلا حول ولا قوة
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الرب هو المستحق للعبادة كما بين لك من معنى قوله والرب هو المعبود، ذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى المعاني التي تضمنتها هذه الآية، وجماعها أن هذه الآية قد جمعت أنواعا من ربوبية الرب عز وجل كخلقه للخلق وجعله الأرض فراشا والسماء بناء وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات، فمن كان فاعلا لذلك فإنه يجب أن يكون معبودا وحده لا سواه. وهذا الوجه من الدلالة على توحيد الألوهية من أوسع أودية أدلتها كما سبق ذكره، فإن القرآن الكريم طافح بأدلة الربوبية التي يستفاد منها الإقرار بالألوهية، فإن من أقر بالرب سبحانه وتعالى خالقا مدبرا رازقا وجب عليه أن يقر به معبودا مستحقا للعبادة. وقد ذكر ابن الوزير رحمه الله تعالى في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف أن في القرآن الكريم 500 آية تدل على الربوبية، وإنما ملئ القرآن الكريم بهذه الأدلة الدالة على هذا النوع، لأن دليل الربوبية قنطرة إلى دليل الألوهية، فإن العبد إذا أقر بالربوبية لزمه أن يقر بألوهية الرب عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في صدر هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا، فأمرهم بالعبادة، ثم بين الموجب لهذه العبادة وهي أفعال الربوبية، ثم نهاهم عن أن يجعلوا له ندا، فقال في آخرها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه معنيان اثنان لا بد منهما: الأول الشبه والمماثلة، والثاني الضد والمخالفة. فلا يكون الشيء ندا لغيره حتى يكون شبيها له مماثلا مع وجود المخالفة والضدية، فإذا اجتمع هذان المعنيان أطلق عليه بأنه ند. وهذه الآية القرآنية من سورة البقرة قد اجتمع فيها أنواع من الأدلة التي تدل على عظمة التوحيد. أولها أن هذا أول نداء عام جاء في القرآن، وجاء هذا النداء معلقا بأمر التوحيد، فقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وثانيها أن هذه الآية أول آية في القرآن الكريم نثرت فيها أفراد من الربوبية، وذكر هذه الأفراد العظيمة وتعيينها دليل على عظمة المأمور به وهو توحيد العبادة. وثالثها أن أول نهي في القرآن الكريم هو النهي عن الشرك في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ومعنى قول الشارح رحمه الله تعالى في تفسير والسماء بناء، قال: فجعلها بناء وسقفا محفوظا، يعني محفوظة من الجن والشياطين، كما قال الله عز وجل: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا، في آية أخرى. فهذا معنى كون السماء سقفا محفوظا.
قال المصنف رحمه الله: وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في قارة هذه الأشياء هي المفتتح للعبادة. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: القارة هي الأشياء من سماء الأرض وسماء وأشكال ومطر وذلك هو المفتتح للعبادة سبحانه وتعالى وأن يطاع، لأنه وصف الجميع وخالق الجميع، كما قال تعالى: وقيل له كن إلى روح واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
هذه الجملة من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ذكرها المصنف ثم الشارح رحمهما الله تعالى بالمعنى، وجماعها تقرير أن من خلق هذه الأشياء من الأرض والسماء وإنزال الماء وإخراج الثمرات هو المستحق للعبادة. وهذه العبارة من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى هي مقررة لما سبق بيانه من أن توحيد الربوبية قنطرة إلى تقرير توحيد الألوهية، فهذا معنى قوله رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فمن خلق السماء والأرض وأنزل الماء وأخرج الثمرات رزقا لنا من الأرض هو المستحق وحده للعبادة دون ما سواه. وبهذا انتهى التقرير على القطعة الأولى من شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على 3 أصول، وبها انتهى المجلس الثالث المجلس الأول. وأذكر في آخره بأمور: أولها أن القارئ قال في صدر كلامه بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد عبد الوهاب الأصول 3، وكتبت هكذا في صدر الرسالة. وهذه الجملة ليست من كلام إمام الدعوة رحمه الله، بل كلام إمام الدعوة يبتدئ من قوله اعلم رحمك الله. ثم هذه الرسالة لا تسمى بالأصول 3، وإنما تسمى بثلاثة الأصول. وأما الأصول 3 فهي رسالة أخرى للمصنف رحمه الله، هي أوجز سياقا وأقل استدلالا، مذكورة مطبوعة في مجموعة التوحيد. ولم يكن أئمة الدعوة ومن تسلسل علمه بالأخذ إليهم تسمي هذه الرسالة بالأصول 3، وإنما تسمى 3 الأصول وأدلتها. كما أن 3 الأصول وأدلتها هي مجموع اسم أطلق على مجموع 3 رسائل، وإلا فإن رسالة 3 الأصول تبدأ من قول المصنف اعلم أرشدك الله. أما الرسالتان اللتان تسبقانها وهي المسائل 4 والمسائل 3 فهما رسالتان منفردتان لا تعلق لهما ب3 الأصول، ولكن من قديم عمد بعض تلاميذ الشيخ فجمع هذا المجموع كله بهذا الاسم. وقد نبه على هذا الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته عليها، فسمعت شيخنا ابن جبرين في شرح 3 الأصول يذكر هذا، فلعله تلقاه عن بعض شيوخه من أهل المعرفة بالكتاب. أما الأمر الثاني فمما ينبه إليه بعض الإخوان الذين جلسوا في مواضع متفرقة من المسجد أن السنة هي الاجتماع، فإن السنة إذا جلست في حلقة من الحلق هو أن تجتمع إليها لا أن تبعد عنها. ووجه ذلك أن من قواعد الشريعة العظيمة الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة، وقد رعت الشريعة هذا الأمر حتى في مجالس الحلق، فرتب الجلوس في الحلق كما دلت عليه السنة في مواضع كثيرة على أن الجلوس فيها يكون بالاجتماع إليها ولا يكون بالتفرق عنها. ولذلك فإن الداخل إلى هذا المسجد مثلا يقع في قلبه اضطراب إذا رأى امرئا جالسا هاهنا وامرأ آخر جالسا هناك، وكل ذلك من دلائل ظواهر الفرقة، ومما لا ينبغي للمسلمين لا سيما طلاب العلم أن يتساهلوا بمثل هذه الأمور التي تخالف السنة. فينبغي من أراد على من أراد أن يجلس في حلق العلم أن يجتمع إليها. ومن الغفلة انتشار هذا في حلق العلم بلا نكير من المتصدين للتعليم، مع كونها سنة عظيمة تراد بها تقرير أصل عظيم وهو الاجتماع والألفة بين أهل الديانة وخواصهم وهم طلاب العلم. أما الأمر الثاني وتقريرات على شرح سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، لكننا نقول قولا جامعا بأن المراد بالمعرفة هنا المعرفة الإجمالية العامة التي تكون واجبة على كل أحد، وهي الإيمان الجملي. ويكفيه في ذلك أن يعرف أن لهذه المسائل دليل، وإن غاب عنه وخفي عليه فإن العالم قد تخفى عنه الأدلة مع علمه، فلا يضر ذلك العام إذا عرف أن لهذه المسائل دليلا معتمدا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. وليس اتباع قول الله عز وجل ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أهل العلم تقليدا. فإذا علم العبد بأن هذه المسائل لها دليل وإن غاب عنه الدليل كان ذلك كافيا في كونه عارفا بهذه المسائل بأدلتها، وإنما يمكنه ذلك إذا تعلم هذه المسائل مع الأدلة في وقت من عمره. فإنه إذا تعلم هذه المسائل بأدلتها لم يضره بعد ذلك إذا غاب عنه الدليل أو خفي. وهذه هي المعرفة الإجمالية. ولذلك إذا سألت عاميا عن شيء من أفراد هذه الأصول 3 كأن تقول له هل تؤمن بالملائكة؟ فيقول نعم أؤمن بالملائكة. فتقول له ما الدليل؟ فيقول هكذا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه المسلمون. كان قوله هذا كافيا في كونه استدل لها بدليل، ولكن خفي عليه الدليل، فهو يعلم أن لهذه المسائل أدلة. ومقابل هذا من لا يعلم لهذه المسائل أدلة فيقول في قبره: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فهو لم يستند إلى كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أهل العلم، وإنما سمع الناس يقولون قولا فقاله. فإذا قال العبد في شيء من هذه المسائل كأن تقول له: هل يبعث الله عز وجل الناس في الآخرة؟ فيقول نعم، فتسأله ما الدليل؟ يقول: الناس يقولون هكذا. هذا ليس كافيا، ولا أحد من المسلمين يقول هذا، وإنما يقول: هكذا قال الله وقال الرسول وعليه المسلمون. فهذه المعرفة بهذا الدليل كافية، ولا يضره خفاء عين الدليل من الكتاب والسنة على مسألته. وهذه المسألة كما ذكرت مسألة طويلة الديل، وقد أخطأ في فهمها بعض شراح هذه الأصول، هذه الرسالة ثلاثة الأصول، فنسبوا إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو فهم من كلامهم أنهم ينسبون إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قولا لم يرده. نعم. هذه سورة تعالى شرح التوحيد، هي سورة طويلة، نحن نذكر الخلاصات لأن كل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى تحرير. فمثلا قولنا الثاني: أن يكون حاضرا لا يكون غائبا، تندرج فيها مسائل كثيرة من جهة التفريق بين الحضور الحقيقي والحضور الحكمي. فالحضور الحقيقي كأن يكون أمامك، والحضور الحكمي يتنوع أنواعا، منها الاستغاثة بالهاتف، فإذا استغاث إنسان بهاتف عن طريق الهاتف فهل يكون هذا غائبا أم حاضرا؟ ويندرج في هذا الاستغاثة بالجن، هل يكون له حكم الحضور الحكمي أم لا؟ ودليل كل واحدة يحتاج إلى بسط، لكن نحن نذكر بهذه المجالس على هيئة الإجمال، لأن هذا ما أقدم من مآخذ التعليم ينتفع به المتعلمون، والتفصيل له مواطن أخرى إن شاء الله. السؤال الأخير. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خير.